أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. ما زلنا مع دروس من وحي الثورة، والحديث الآن عن حول بعض القضايا التي تثير اهتمام كل المصريين من المسلمين ومن غير المسلمين، والحديث فيها متكرر. يعني أنا أعتذر لإخواني اللي حضروا في الندوات السابقة في محافظات مختلفة أو في كلية هندسة اليوم أو غير ذلك من تكرار بعض الأمور، لكن هي للترسيخ والتثبيت، وطبعا في جمهور لعله ما سمعش هذه الأطروحات اللي هنتكلم فيها النهاردة. قضية الحقيقة يا إخواني اللي طرحناها المرة السابقة قضية أنا أراها في منتهى الأهمية في هذا التوقيت، وهي أحد أهم واجبات الوقت الذي نعيشه، قضية حسن استغلال هذه الثورة وهذه الحركة من حركات التغيير الهائلة، وهذا المنعطف التاريخي الكبير الذي تمر به مصر. وقلنا أن شكر النعمة يكون باختيار ما يرضيه سبحانه وتعالى. أنا رايح أنتخب رئيس جمهورية، مجلس الشعب، مجلس الشورى لو موجود، محليات، يعني هذه الفعاليات، رايح أنتخب عميد كلية، رايح أنتخب شيخ الأزهر، رايح أنتخب رئيس الجامعة، كل هذه الأمور هتبقى متاحة إن شاء الله لنا في مواطن اتحاد الطلاب في كل ما في كل جامعات مصر، اتحاد طلاب مصر كلهم، هذه المراكز النقابات المختلفة، يعني قدامنا شغل ضخم جدا هائل حقيقة. ولو تغلغل أيضا هذا الانتخاب في المحاكم، في السلطات القضائية والسلطات السياسية، في أماكن مختلفة، في الأحزاب، في يعني في كل مكان، لو دخل هذا الموضوع هيصبح ليك أثر مباشر وملموس. طب أختار مين؟ أختار من يرضي الله عز وجل، ولن يرضى الله عز وجل بمن يخالف شرعه ومن يسير في غير طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اختبار يختبرنا فيه الله عز وجل. لذلك خلصنا في الدرس السابق أن الحكومة القادمة التي نختارها لابد أن تكون واضحة الإسلامية، ليس فيها نوع من التميع، هي إسلامية. وذكرنا أن مرجعيتها في التشريع لابد أن تكون القرآن الكريم والسنة المطهرة. أما المساحات التي فتحت في القرآن الكريم والسنة المطهرة للمسلمين لكي يضعوا فيها برامجهم ووسائل إدارتهم وأنتم أعلم بأمور دنياكم، فهي أيضا محددة في الشرع، فكل شيء واضح في كتاب ربنا عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا الأمر محلول وسهل وميسور إن أراده المؤمنون. لو عايزه ربنا هيفتح لك الطريق ويسهل لك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما قلنا الكلمتين دول، لما قلنا قضية الشكر هذه، حذرنا في آخر الدرس من أن نقيض الشكر في القرآن الكريم الكفر، وليس هذا هو الكفر المخرج من الملة، ولكنه المعصية الشديدة الغليظة التي تمهد، خلي بالك، إلى سحب النعمة. عندما تجحد النعمة تكفر بالنعمة يسحبها ربنا عز وجل، وعندما تشكر النعمة يزيدها الله عز وجل حجما وبركة وفضلا منه سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فيذكر قضية الكفر، والشيطان من بداية الخلق وهو يتربص بالإنسان في هذه النقطة تحديدا، هل سيؤدي شكر النعم الهائلة التي أنعم الله عز وجل بها علينا حتى نعبده بها ونتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، أم نجحد النعمة؟ انظر إلى قوله الشيطان كما نقل ربنا عز وجل في كتابه الكريم في سورة الأعراف، في الحوار الذي دار بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين إبليس عندما طرده الله عز وجل من رحمته ومن الجنة، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو بيلعب على هذه النقطة، ولا تجد أكثرهم شاكرين. في سورة سبأ عندما قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. اتبعوه في ماذا؟ في هذا الجحود، في عدم الشكر اللي هو ألف أول خلق آدم عليه السلام. هو كان يظن ولا يعلم الغيب، لكن ظن أن هذا العبد إن خير بين أمرين أحدهما حلال والآخر حرام، فإن النعم الكثيرة التي أعطاه الله عز وجل إياها قد تقوده إلى الجحود. هذا ظن عند إبليس، وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نسأل الله أن نكون جميعا منهم. فإذا أنعم الله عز وجل علينا بحكم نختاره وبمنهج نتبعه وبطريق نسير فيه، فاخترنا غير طريق الله عز وجل، وأتانا الشيطان من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يخوفنا من الإسلام، فماذا نفعل؟ يخوفنا من طريق الله عز وجل. والأسئلة التي جاءتني يعني سواء منكم في الأوراق التي يعني حملتها معي في الدرس السابق والدرس الذي قبله، والتي أتت على موقع الإنترنت، والتي استمعت إليها في كل الندوات بلا استثناء في كل المحافظات التي ذهبت إليها في هذا الأسبوع الذي قبله، كلها تدور حول هذا المعنى: خوف الناس من الإسلام، خوف عموم الناس من الإسلام. وطبعا في طوائف بتخاف أكتر، مبالغ شوية، خوف مبالغ فيه، وطوائف بتخاف أقل، بس عموم الناس مضطربة في هذه القضية. الكلام اللي قلنا المرة اللي فاتت أذهل الكثيرين، وفي ناس يعني خرجت بتقول الجرعة كانت شديدة شوية، والكلام يعني صريح أكتر من اللازم، وإسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية، والدنيا هتقوم علينا والناس هيقوموا. يعني هذا كلام محتاجين نقف معاه وقفات. أولا، لماذا يخاف الناس من الإسلام؟ الإسلام هو خاتم الأديان وأعظم رسالة نزلت إلى البشر، واختار لها ربنا عز وجل خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، واختار لها الدستور أعظم كتاب وحافظه إلى يوم القيامة، وسمى الأمة التي تنتمي إلى هذا الدين كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم أكثر الناس عددا يوم القيامة في الجنة، ومكانتهم معروفة وعظيمة وشاهدة على كل أمم الأرض. لماذا نشهد على أمم الأرض؟ كما يقول ربنا عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والناس منكم اللي حضر الخطبة الجمعة اللي فاتت، قلت في الخطبة أننا نشهد حتى على الأمم التي سبقتنا، كما جاء في صحيح مسلم عندما نقل أن الله عز وجل يأتي بنوح عليه السلام يوم القيامة فيسأله هل بلغت، فيقول نعم يا ربي بلغت، فيأتي بقومه فيقول لهم هل بلغكم نوح، فيكذبون فيقولون لا يا ربي ما بلغنا، فيقول لنوح عليه السلام وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقول له من يشهد لك يا نوح، فيقول يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، أنتم تشهدون لنوح عليه السلام أنه بلغ قومه. إحنا ما شفناش بعينينا، لكن عندنا ما هو أكثر يقينا في قلوبنا من عيوننا، عندنا القرآن الكريم الذي نقل هذا التبليغ من نوح عليه السلام لقومه، وعندنا نقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبهذا نشهد، فنشهد يوم القيامة لنوح عليه السلام، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة عزيزة، أمة عظيمة، أمة كريمة، أمة لها مكانتها في التاريخ ولها مكانتها في الواقع الآن، وسيكون لها مكانة عظيمة إلى يوم القيامة، ودينها باق إلى يوم القيامة، هي الرسالة الخاتمة، ليس بعدها رسائل من رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس هناك مبعوث بعد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ستبقى إلى يوم القيامة تحمل الخير إلى العالم أجمع، ثم هي أكثر الناس في الجنة يوم القيامة. فبداية طيبة ووسط طيب ونهاية طيبة هذه أمة الإسلام. فلماذا نخاف من الإسلام وهو بهذه المكانة الكبيرة؟ أو لماذا يخاف عموم الناس حتى يخاف المسلمون أنفسهم من الإسلام؟ أولا، نحن على مدار سنوات طويلة يا إخواني وعقود متتالية شوهت لنا صورة الإسلام جدا، لأن الإعلام زي ما أنتم عارفين فاسد، ونظام الحكم فاسد، وكان يعتبر نظام الحكم السابق البائد كان يعتبر أن الإسلام أحد البدائل القوية جدا جدا له في الحكم، وبالتالي أي رمز إسلامي بيظهر سواء كان رمز يطلب حكما أو يطلب اقتصادا، كلكم طبعا فاكرين ذكريات الاقتصاد الإسلامي والحرب الشعواء لأنباء الحكومة على الاقتصاد الإسلامي، أو يطلب دعوة أو يعلم الناس أي شيء، حتى اللي بيعلم الناس أمور الفقه البسيطة في الوضوء وفي الصلاة، هذا كله مرفوض، لأن الجموع التي تجلس لتستمع إلى قال الله وقال الرسول بالنسبة له بديل عن الحكم، فكان يقاوم هذا المد مقاومة شرسة. قاومه في التربية والتعليم سواء بأسلوب مباشر أو بأسلوب غير مباشر، طعن في التاريخ الإسلامي بكل طبقاته، طعن في الرموز الكبرى، ما عنده خط أحمر، يعني حتى كان يطعن في عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتيه الواحدة تلو الأخرى، ثم لما ماتت الثانية قال لو كان عندي ثالثة لزوجناكها، ويقول بالتصريح في حديث الترمذي وصحيح عثمان في الجنة، ويثبت له الشهادة عندما وقف على أحد، أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، وهكذا يعني في أكثر من يتهمونه بأنه كان يتلاعب بأموال الدولة وكان ضعيفا وكان يحابي أهله، صفات ما نستطيع أن نتهم بها أحد المتقين في زماننا، فكيف بذي النورين بهذه الشخصية العملاقة برجل هو ثالث شخصية في التاريخ الإسلامي في العظم والقيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثنينا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، يأتي عثمان بن عفان مباشرة وقبل علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فهذا كان موجود في الكتب عندنا، تشويه صورة الحكم الإسلامي بشكل مستمر مضطرد. يعني أنت إذا كنت قد مررت بمراحل دراسة في المدرسة فلا شك أنك ستخرج من نهاية الثانوية العامة تكره الحكم الإسلامي، وأنت طفل صغير لسه بتتشكل بيدرس لك المشاكل التي عاش فيها الخلفاء والأمراء والزعماء للعالم الإسلامي، مشاكل الخلفاء الذين يشاهدون الرقص والخلاعة والمجون وكذا وكذا، الدولة الأموية العباسية اللي وراها لحد آخر المطاف، والدولة العثمانية طبعا تحولت إلى احتلال تركي، الخلافة العثمانية الكبرى تحولت إلى احتلال تركي، وإحنا كلنا طبعا قرأنا هذا الكلام، ولعل يعني ناس كتير من الحضور ما زالت في أذهانهم هذه الفكرة عن الخلافة العثمانية، القومية التركية والقومية العربية، كل هذا يصب في قضية الحكم الإسلامي مرفوض. وفي بعض الجامعات المتخصصة اللي بتدرس تاريخ وخاصة في كليات الأداب وليها مناهج علمانية كبيرة جدا في كليات الأداب تحديدا وفي الجامعة الأمريكية برضو، يعني الطعن في قضية الخلافة يبدأ من زمن الصديق رضي الله عنه وارضاه، طبعا هم بيتجنبوا الحديث عن رسول السلام بذكاء عشان ما يبقاش فيه طعن مباشر في رسول السلام، فأنت تاخدك الغيرة والحمية فتعرف أن اللي قدامك بيدلس عليك، فيبدأ. وكان مجموعة من الإخوة والأخوات في أحد الكليات الجامعة الأمريكية كانوا من زمان والله من حوالي 7-8 سنوات كانوا جابوني عشان بيدرسوا كورس في التاريخ، وهم كلية عملية يعني مش كلية تاريخ، يعني أنا مش فاكر هندسة ولا تجارة بيزنس أو حاجة زي كده، وبيدرسوا كورس بياخدوه كده إنسانية كده حاجة في التاريخ، والكورس ده من أول أبو بكر شتيمة لحد وأنت طالع لحد آخر التاريخ الإسلامي. فهذا بنتشربه يوم بعد يوم مع التربية والتعليم الإعلام، ودول يعني أخطر وزارتين حقيقة في تغيير أفكار الناس، التربية والتعليم والإعلام طبعا فاضح، الإعلام أصلا منافق تمام النفاق، ولسه طبعا زي ما أنتم عارفين منافق، يعني ما زال نفس الجهاز موجود ونفس الأشخاص، هم بدأوا يغيروا بس دفة النفاق من حسني مبارك ونظامي إلى الثورة وشبابها، وإن شاء الله لو حصل أي انقلاب على الثورة هينفقوا اللي جاي بعد كده، فهم ماشيين دي سياسة ماشيين عليها، هم معتزمين سياسة النفاق، فالنظام كان ضد الإسلام وبالتالي فالإعلام ده كله ضد الإسلام، والرسائل المباشرة وغير المباشرة لا حصر لها. لا حصر لها سواء في الأخبار أو في البرامج أو في التوكشوز اللي بتتعمل أو في أي شيء، حتى البرنامج الإسلامي اللي بيجيبه جواه رسائل فظيعة في التحذير من القرآن والسنة والحكم الإسلامي والشريعة الإسلامية والنهج الإسلامي بشكل عام، يرسخون موضوع فصل الدين عن الدولة وفصل السياسة عن الدين، وكل ذلك طبعا مخالف لعقيدة المسلمين وفهمهم للدين. أنا قبل ما أجي الدرس نهوض بقليل كان في برنامج على التلفزيون على أحد القنوات، والمفروض أنه هو برنامج ديني وجايب المذيع واحد بيدعي أنه هو داعية إسلامي، أنا ما يعني هو مش مصري لكن في قناة مصرية، والحوار داير بينهم كل الحوار تصريحا الآن، يعني في شوف اللقاء وقت اللي احنا فيه ده خطير جدا، تصريحا في الطعن في البخاري ومسلم تحديدا، يعني صح كتب السنة اللي عندنا تشكيك في البخاري ما بيقولش احتماله، لا يطعن فيه هنا مباشرة والبث على الهواء على الناس كلها. فهذا الترسيخ على مدار السنوات الطويلة خلى الناس تاخد صورة مختلفة عن الإسلام وتاخد صورة مختلفة عن الحكم الإسلامي. الناس دي كلها والشعب كله بيسمع كان بياخد معلوماته من هذه الأماكن. وطبعا خطير جدا جدا ان مؤسسة الأزهر، وطبعا هنقول الكلام ده يعني صراحة، الناس الله عز وجل ان يغير المسار او ان يعدل المسار ويعود الأزهر كما كان. الأزهر طول عمره لمكانة كبيرة جدا، لا اقول في قلوب المصريين وحدهم ولكن في قلوب العالم الإسلامي كله، بل في العالم اجمع لمكانته واعتباره وقيمته. للأسف الشديد على مدار السنوات المتتالية من استخدام الأزهر كأداة من أدوات النظام السابق، بدأت الرسائل اللي طالعة من الأزهر نفسه وخاصة الرسائل الرسمية، طبعا في علماء كتيرة جدا مخالفة لما يقوم به العلماء الرسميون اللي موجودين في الأزهر وبيقاوموا، بس ما لهمش المساحات الإعلامية المتاحة للشخصيات اللي هي مختارة من النظام عشان يوصل الرسائل المطلوبة إلى الشعب. فبيطلع الشخصية اللي هي بتوصل لك رسالة مفروض انها مضمونة، اكبر مؤسسة دينية في مصر بل لعله في العالم الاسلامي كله، بتطلع لك رسائل للأسف الشديد مشوهة كثيرا عن الاسلام، لدرجة ان عامة الناس البسطاء اللي ما يعرفوش في الفتوى ولا يعرفوا في القرآن والسنة والتفسير والحديث وما الى ذلك يعلمون ان هذه الفتوى فيها شيء، بل ويسخرون منها. وإذا أفتى رجل من الأزهر وخاصة إذا كان يعني كبيرا شيخ الأزهر أو مفتي الجمهورية أو ما إلى ذلك، تجد الناس عندها نوع من اللبس الشديد، يا ترى الفتوى دي صح ولا غلط، ويأخذونه من داعية، يأخذون الفتوى أحيانا كثيرا من داعية لم يمر بالسلاسل التربوية الدينية الشرعية التي مر بها هؤلاء العلماء الكبار. ليه؟ لاختلاط هؤلاء بالسلطان. وأكثر من ذلك ما سمعته أمس، ولعل بعضكم اللي كان معايا في ساقية الصاوي سمع أحد الأساتذة الدكتور من في الأزهر كان بيقول تصريحا هكذا، كان بيتكلم على بيان لإئتلاف الأزهر ومحاولة يعني تغيير الأوضاع في الأزهر وإن شاء الله يتغير ويرجع تاني شيخ الأزهر بالانتخاب والمفتي بالانتخاب وتبقى القضية بعد كده فيها إخراج نماذج ويرجع الأزهر يتفصل بقى عن النظام ويقدم لنا دوره اللي إحنا عايزينه منه. كان بيقول إنه بيستمع شيخ الأزهر السابق الله يرحمه اللي هو الشيخ سيد طنطاوي، كان بيقول نصر، وهذا كلام الدكتور اللي كان موجود امبارح في الندوة في سيد الصاوي، كان بيقول انه يعبر عن نفسي وعن الذين معه في هذه المؤسسة اننا موظفون عند واحد بيدينا رواتب، فاحنا بعد كده بنقول اللي الواحد اللي بيدينا اللي مشغلنا هنا في المكان ده وبيدينا الراتب بتاعنا بنقول اللي هو عايزه هكذا، ما في نوع من المواربة. وده اللي كنا بنشوفه لو احنا شاكين انه قال هذه الكلمات، لكن الواقع كان يصدق هذه الكلمات. كنا بنشوف الدولة ماشية في ايه وتطلع الفتوى على الطريقة اللي ماشية فيها الدولة ايا كانت، بقى نشوف الدولة وغيرت الدولة الطريقة بتتغير الفتوى. كلنا طبعا عارفين ان ايام الثورة كانت يعني مش هنرجع نفتح تاني في هذه الفتاوى اللي طلعت، وصلت يعني الى انك تصلي الجمعة في البيت ومش مشكلة، بس المهم ما تخرجوش للميادين في يوم الجمعة، حتى لو جنبك جامعة تنزلش أحسن خليك في البيت أحسن. فالاتقاء الفتنة، أما فتنة وجود النظام الفاسد ده مش مشكلة، خليه قاعد ينهب كمان ويقتل كمان ويعتقل كمان ويخرب كمان ومحدش يقول ما كانش عارف، كلنا كنا عارفين، اي نعم ما كناش عارفين ان الدنيا بايظه بهذا الحجم، بس اللي كنا عارفينه كان يقلب الدنيا كلها، ما يقلبش دوله واحده. لكن اللي شفناه بعد كده سبحانك يا رب، وهؤلاء مقربون من النظام وعارفين دواخل الامر، ده هو اللي بيدينا المعلومات الدينيه. وبتنزل الاوامر والخطب والنصائح لخطباء المساجد، فبتوصل المعلومات الا ما رحم الله عز وجل. ويبتدي حتى شيخ الازهر اللي هو العالم الازهر اللي هو يعني عنده حميه، بيحاول ان هو يعني يتصرف عشان يوصل كلمته للناس، لان معظم الناس بتسمع في من ده ومن ده ومن ده اللي جاي لهم اوامر، وهو لو اتكلم صح تاني مره مش هيعرف يتكلم، وهيقف هيسحب منه الترخيص ويمنع من الخطابه وكذا. وكلنا كنا شايفين هذه المشاهد، منع الدعاء من الوصول الى الناس، ومنع الناس من الوصول الى الدعاء، والتضييق عليهم بشده، يعني ده كله احنا شفناه. كل هذا وصل الاسلام محرفا للناس لا شك. فالناس فهمت ان الاسلام جوه البيت بس، وممكن جوه الجامع، وتصلي وتصوم وتحج وتعتمر، لكن مالكش دعوه بالمعاملات، ومالكش دعوه بالسياسه تحديدا، ومالكش دعوه بالاقتصاد، ومالكش دعوه باي شيء، مالكش دعوه باي حاجه. وهو الراجل هيتصرف، هو حكيم، فهو الحكمه كلها عنده هو، وهو هيتصرف في كل حاجه، وانت خليك قاعد في البيت. فده على مدار سنوات طويله الناس خافت من الاسلام. الاسلام يا اخواني زي ما قلت المره اللي فاتت ينتظم قول ربنا عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لن تجد نقطة صغيرة ولا كبيرة في حياتنا إلا وللإسلام أطر واضحة لحكمها. وأفضل تشريع وأحسن قانون وأعجب دستور حقيقة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. يجتمع البشر هنا وهناك عشان يحطوا قانون في الاقتصاد، فينزل لنا القانون الرباني بيقول لك الاقتصاد مفروض يكون كذا 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 كذا، قضية الربا تكون فيها كذا، قضية القروض تكون فيها كذا، قضية البنوك تكون فيها كذا، قضية البورصة فيها كذا. كل هذه الأطر لها تحديدات واضحة في الشريعة، وهذه التحديدات الواضحة صالحة إلى يوم القيامة، وده إعجاز واضح في القرآن والسنة. فيعرض بعضنا عن هذه القوانين ويذهب إلى غيرها اعتقادا منه أن هذه مرحلة تاريخية وانتهت، كان القرآن والسنة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاص القضية انتهت على كده، وإحنا بعد كده نحط قوانيننا ودساترنا بأعرافنا ونظمنا احنا الخاصة حتى وإن خالفت قول الله عز وجل، وهذا كلام لا نقبله من مؤمن صالح. لكن ده اللي ترسخ جوانا على مدار السنوات. مشكلة تانية كبيرة جدا، مشكلة الإعلام الغربي. الإعلام الغربي اللي هو بيسوق دائما إلى أن الإسلام كلمة بديلة عن الإرهاب، ومشى على هواء القادة العرب لقوها فرصة، وهو دي ما كانتش على دماغهم، هو قومها فيهم الغرب الأمريكي والأوروبي وغير ذلك، وهم خدوها ورشطوا فيها حتى أكبر من الغرب. يعني أنا كنت أعطي المحاضرات في أمريكا ذاتها بمنتهى الشفافية والسلاسة أكتر ألف مرة ما أقدر أديها في مصر. حتى والله مجموعة التتار، قصة التتار من البداية لعين جالوت، مع اني اسقطتها مباشرة على الاحتلال الامريكي لبغداد، اديتها في دالاس من اولها لاخرها 10 محاضرات او 12 محاضرة ورا بعض، والمحاضرة الاخيرة كانت بغداد بين السقوطين لو تفتكروا، بغداد بين السقوطين، السقوط الاول ايام التتار والسقوط الثاني في العهد الامريكي مع العراق 2003 هناك، والاف بي اي قاعد قدامك وبيسمع طول ما انت بتتكلم من غير يعني عنف ولا تفجيرات ولا كده، الدنيا مفتوحه. ده في امريكا نفسها اللي انت بتتكلم وبتعلق عليها، هنا ممنوع، ممنوع هنا انك تتكلم على امريكا وتتكلم على الصهاينه وتتكلم على كذا. انتوا خايفين من اللي بره؟ ها معلش، حاجه بسيطه كلها ان شاء الله، شهداء في سبيل الله. واحد قاعد يحضر درس علم وجات له قنبله، ده حاجه نعمه كبيره قوي من ربنا، احمدوا الله واشكروه على فضله يا اخوان. فده المساواة كلمة الإرهاب، هم هنا فعلوها أكتر ما فعلوها في الغير في الغرب، لكن هي كانت ماشية برضه في الغرب بقوة كبيرة، والاتهامات بتسير بشكل مستمر، وإحنا هنا طبعا بننفخ في الزبادي. فأول ما بيقول لك إرهاب إسلام إرهاب، خلاص مفيش داعي للإسلام، بدان هو ارهاب، بدان يحطنا في مشاكل، وبالذات الناس اصحاب البيزنس اللي ممكن تتاثر علاقاتهم التجاريه مع بره، والناس اللي بتسافر بره انها ممكن تعتقل، فظهر لنا هواجس كثيره جدا بتخوفنا من الارهاب اللي هو يعني الاسلام. والناس البسطاء فهموا ان ده بديل عن ده فعلا. وانا كنت في زي ما بقول النهارده في كليه هندسه، كنت في امريكا سنه 95 لما حصل تفجير اوكلاهوما، مبنى الاف بي اي بتاع المباحث الفدراليه الامريكيه، لما اتفجر بالليل في نفس اليوم قبل تحقيق وقبل ما يدوروا على اي حاجه، طلع كلينتون وقال المسلمون الارهابيون فجروا مبنى الاف بي اي وهنتتبع مش عارف ايه و بدون اي نوع من الادله. ما دام في تفجير يبقى في اسلاميين على طول، ما دام في ارهاب يبقى في اسلام. بعدها بيومين اكتشفوا ان اللي فجر ماكفي ما هوش مسلم، فقالوا اعتذر حقيقه كلينتون للمسلمين وقال ان اللي فجر ده ماكفي، بس ما قالش ان هو من اليمين المسيحي المتطرف وده اللي كان دافع التفجير عنده، ما قالش الكلام ده. فالاسلام اي ما تحصل حاجه على طول نط على ايه، على الاسلام ارهابيين. قبل ما يحصل كنيسه القديسين برضه نفس القصه، ويعمل لك بقى كم يعني يضرب لك كم عصفور بحجر واحد، فلسطين على اسلام على ارهاب كله مع بعضه باكج كده حبيبي العدل، عشان في الاخر اخ يا نهار ابيض بلاها بقى اسلام وبلاها فلسطين مره واحده يعني باكج كده، وممكن كمان يدخل فيها واحد اخوان يبقى ناخد الاخوان في السكه كمان، وسلفيه جهاديه طب شيلهم هم كمان السلفيين، وجمع كله مع بعض بطاقه كده لطيفه ويشيلهم كلهم يحطهم في المعتقل في مدينه نصر او في غيره. ده واقع احنا شفناه بعينينا يعني عشناه كلنا ومرينا بيه. بعد كل ده طبعا الناس بتخاف من الاسلام، الناس بتخاف من هذا الارهاب، ولا حتى لو كانوا مظلومين بس على طول مصيرهم زي ما انتم شايفين الى السجون والى المعتقلات والى كذا وكذا وكذا. وطبعا احنا بنقول ان في ارهاب حقيقي موجود لا شك، في بعض المسلمين مخهم طق ياخد قنبله يحطها في مترو يحطها في مدرسه، في موجود، ما كل امه فيها. طب ما المافيا ديت كلهم كاثوليك، اشمعنى ما بيقولوش ان المافيا ديت نصرانيه؟ ما هي ايطاليا معقل الكاثوليكيه في العالم. ما حدش ليه بيقول ان هم كذا ولا كذا ولا كذا، خلاص عصابه من العصابات، ما هيش حجه على الفرع كله على الدين كله، انا واحد مسلم طلع يسرق بره اقول لك هذا هو الدين الذي يحض على السرقه. هذا كلام مجانين، لكن ده بيحصل وبيتقال ان هو مجرد ما حصلت حادثه بتتاخد وتتكبر جدا جدا وبتتهم بها كل الامه الاسلاميه، طبعا ده شيء خطير للغايه، بس احنا شفناه. يبقى كل ده خلى الناس خايفه من كلمه عايزين دوله اسلاميه. بيجي بقى الناس اللي هم مفكرين زي ما بيقولوا يعني علمانيين قارئين التاريخ الاوروبي دارسين على ايدين الفلاسفه الاوروبيين وعلى ايدين المفكرين الاوروبيين ويقول لك انت عايزها دوله دينيه يبقى انت مجرم عشان عايزها دوله دينيه. هو يقصد ايه؟ واحد مننا كده يوم جاي قال له طبعا عايزها دينيه، وانا مش عايزها ايه؟ ما انا عايزها اسلاميه والاسلام ده مش دين، فانا كده معنى ان انا عايزها دوله اسلاميه يبقى انا عايزها دوله دينيه، فبدل انا عايز دوله دينيه يبقى ده كلام خطر وكلام مش كويس وكلام، وانا طلعت اعترف ان انا عايز دوله دينيه، يبقى اعترف اهو انه عايز دوله دينيه. طب هو يقصد ايه؟ خلي بالك ده كلام خطير جدا جدا. هو تعريف الدوله الدينيه عنده مختلف عن تعريفك انت للدوله الاسلاميه. وانت مش واخد بالك، بتقول له ايوه عايز دوله دينيه، يقول لك اهو قال دوله دينيه، يرجعوا الناس للكتب يبصوا على الدوله الدينيه يلاقوها كارثه. الدولة الدينية كارثة، وأنا بقول لكم الدولة الدينية في تعريفاتهم كارثة لا نريدها. إيه الدولة الدينية في تعريفاتهم؟ اللي هي الدولة الثيوقراطية بيسموها. ثيو يعني دين، وقراطية يعني حكم، يعني الحكم الديني، أو تعريف تاني كده يعني وضح لك الصورة، الحكم باسم الإله. يعني إيه الحكم باسم الإله؟ وليه مشكلة الحكم باسم الله؟ طب ما احنا عايزين نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، الناقل عن رب العزة سبحانه وتعالى. لا هو ما يقصدش كده، هو يقصد مثالين كبار قوي قوي في التاريخ. اشرح لكم المثالين دول عشان تفهموا الدولة الدينية في تعريفات العلمانيين شكلها ايه واللي بيخوفوا الناس كلها منها. المثال الاول هو المثال البابوي في اوروبا في القرون الوسطى، مثال البابا اللي بيحكم أوروبا كلها كدولة دينية. يعني ايه بقى دولة دينية في تعريف البابا ساعتها؟ في تعريف الناس اللي عايشة في الدولة الأوروبية زمانها، تعرفها انها دولة بلا قانون بلا دستور، هو ليها رئيس. اللي يخطر على دماغ الرئيس ده يقوله للناس، ولما يقوله للناس يقول لهم باسم الرب، فالذي يخالفه كأنه يخالف الرب، إذن يكفر. ببساطة شديدة، لا في قانون ولا في دستور، هو بيطلع يتكلم بيقول للناس الفعل ده حرام، ايه دليلك؟ ملكش دعوة، لا في عهد قديم توراة ولا في عهد جديد انجيل ولا في اي حاجة. اللي بيخطر على دماغه بيقوله للناس، وعلى الناس ان تسمع وتطيع، لان هذا الرجل في تعريف الدولة الدينية هو الناطق باسم الرب وخلاص. فالراجل طاح في العالم، بهدل الدنيا على مدار قرون. يا اخوانا ما نتكلمش على واحد، مش بابا معين، على مدار قرون متتالية عانت اوروبا اشد المعاناة من الحكم البابوي اكثر 1000 مرة من معاناتهم من اي احتلال احتلوه. اي دولة احتلت دولة تانية ما كانتش زي حكم البابا لهم، لانه منع كل شيء عن الناس، كل شيء بمزاجه، حتى انه منع الجنة عن الناس الا باذنه. الجنة فبيدي صكوك الغفران. ايه صكوك الغفران؟ شهادة كده بيدالك هو ماضي عليها، جزا الله كل خير، ماضي على الشهادة، انت خلاص نقل الجنة، يلا يا عم ابشر، بس ادفع. هنهرج، لازم تدفع. تدفع لمين؟ البابا. تديله بقى 10,000 ولا 5,000 ولا تحت الترابيزه كده 3,000 ولا حاجه، تغمزه بحاجه يديك صك الغفران ده، انت عديت خلاص. اعمل بقى اللي تعمله، ربنا بقى غفور رحيم، مفيش مشكله. ما هو مديك وهو معاك البابا، هيجي يدافع عنك ويدخلك الجنه ويبعدك عن النار وكل الحاجات دي الجميله دي. الكلام ده احنا بنهرج فيه، كان واقع عاشته اوروبا قرون متتاليه. تروح تشتري صك الغفران ده، اللي ما يدفعش صك الغفران كل سنة وانت طيب، قضيها بقى في جهنم خلاص، اخ كده راحت عليك. والاعتقاد ده يعني مترسخ عندهم. البابا يستطيع ان هو يسحب الجنة من اي انسان، حتى لو كان امبراطور او امير، فيحرم ده ويحرم. لو حرم امير من الجنة يبقى الناس مش هتتبع كافر، فشعبه يخرج عن طوعه. وده خلى الامراء كلهم مرعوبين من البابا، وخلى البابا هو الامير الاول في اوروبا كلها. والكلام ده ليه امثله لطيفه جدا في التاريخ. هنري الرابع، وكان امبراطور المانيا، وكان اقوى امبراطور في اوروبا في زمانه، وكانت الامبراطوريه الالمانيه هي ميراث الدوله الرومانيه، كانت اكبر امبراطوريه موجوده في اوروبا، اكبر من فرنسا واكبر من ايطاليا نفسها اللي جواها البابا. الراجل ده اختلف مع البابا في شيء. البابا كان اسمه جريجوري السابع، اللي هو قبل اوربان الثاني مباشره، اوربان الثاني اللي هو قوم الحروب الصليبيه المشهوره علينا. فالراجل ده اختلف مع جريجوري السابع، غرته قوته، قال لك انا عندي اكبر امبراطوريه، مش مشكله مع البابا. واختلف مع عرضه، قام ساحب منه الجنه. كل سنة وانت طيب بقى، خلاص راحت عليك. طبعا التاني مبلطج، مش فارقة معاه جنة ولا نار، لكن اللي حصل ان شعبه بدأ يخرج عن طوعه، وقال له لا ده انت كده كافر انك عصيت البابا. عصيته في ايه؟ مش مشكلة في ايه؟ دستور قانون مش مشكلة، المهم ان البابا قال وانت خالفت، خلاص كده انت في جهنم، يبقى احنا مش معاك يا عم. وبدأ يخرج عن طوعه. المقربون للامبراطور الالماني قالوا له الدولة هتروح، ثورة محترمة يعني، كان عندهم برضو ميدان كده بيروحوا فيه وكلام من ده. فالراجل ما لقاش حل، تخيل، اسمع، ما لقاش حل الا ان هو يمشي على قدميه حافيا، امبراطور المانيا اكبر امبراطور في اوروبا في ذلك الوقت، يمشي على قدميه حافيتين من المانيا الى روما، مخترقا جبال الألب في الصقيع والثلج والمطر والبرد، ماشي على رجله عشان البابا يرضى عنه، لحد ما وصل للكنيسة بتاعت البابا في روما ومنعوه من الدخول. البابا عارف ان امبراطور المانيا بره، منعه من الدخول 3 ايام، قاعد بره مزلول 3 ايام، والمطر ينزل فوق راسه والثلج، هو قاعد متكتك بره في الساعة مستني البابا يسمح ليه. بعد 3 ايام سمح ليه، دخل ارتمى على الارض بين قدميه فأعطاه العفو فرجع يحكم تاني بلده. شايفين الوضع؟ هم خايفين من كده، هم متخيلين ان البابا هو الحاكم المسلم اللي هيجي يعمل المنظر ده. اللي راجع التاريخ الاسلامي يعرف ان كل اللي بيقولوه ده تهريج. عمرنا ما شفنا هذه الصوره في الدوله الاسلاميه من ساعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى زماننا الان، ولا يخطر على ذهن انسان ان يقول بهذا الكلام. والذي يقول بهذا الكلام عندنا كافر، وانا بقول اهو بوضوح، اللي هيقول انا هشرع من دماغي وملناش دعوه بالقران والسنه هحل لكم الحرام واحرم لكم الحلال، كفر بهذا الموضوع. فدي قضية خطيرة جدا. هم بيلبسوا ده في ده، بيقول لك الإسلامية أنت عايز الدينية يبقى أنت عايز زي دولة البابا. البابا كان عشان يعرف يحكم لازم الناس اللي حواليه يبقوا جهلة، ما عندهمش أي نوع من العلم، حتى العلم الدنيوي ممنوع، لأن اللي بيتعلم بيتنور وبيفكر يبتدي يحسبها، هل يطلع كلام البابا ده غلط ولا حاجة فيبتدي يفهم، فهو مانع هذا الموضوع تماما. ولما ظهرت ثورة علمية تبعا لوجود المسلمين في الأندلس وفي الصقلية، كانت الاثنين إمارتين إسلاميتين كبار وفيهم علم وفيهم حركة علمية رائعة على أعلى مستوى، بدأ الناس في أوروبا يحبوا العلم، عايزين يتعلموا هم كمان. والكلام ده مش بنقوله يعني مبالغات، ده كلام شهادات الأوروبيين نفسهم. ونقلت لكم قبل كده شهادة ويل ديورانت لما قال لما أراد الغرب أن يرفع أكفان الجهل عن كتفه ولا وجهه شطر المسلمين الذين كانوا أئمة وحدهم. فهم الناس شافوا حركة علمية رائعة في الدولة الإسلامية يمين وشمال وجنوب وفي كل حتة، فبدأوا يتوقوا إلى العلم، فبدأوا يتعلموا. هاجت الكنيسة عليهم، ممنوع العلم، ممنوع العلم. تخيل انت، اي علم ممنوع، قراءة وكتابة ممنوع، جبر وهندسة ممنوع، طب وفلك ممنوع، كله ممنوع. لدرجة ان من سنة 1800 من سنة 1481 ل 1499، الفترة ديت كانت متزامنة على فكرة مع الحروب الصليبية، الفترة ديت 18 سنة، من سنة 1481 ل 1499 حكموا 90,000 عالم في أوروبا بتهمة العلم. 90,000 عالم في كل نقطة في أوروبا، أي حد يكتشف إن هو بيتعلم يتمسك ويتحاكم، وحسب العلم اللي بيتعلمه بقى، كان عميق في علمه بيتحرق. يعني كان فعلا يعني واحد من العلماء الكبار ممكن يتحرق فيها، حرقوا برونو في ميادين روما لأنه أيد نظرية كوبرنيكوس وظهر في الناس بهذا الكلام. كوبرنيكوس لما قال إن الشمس مركز الكون مش الأرض مركز الكون، الكنيسة قالت كفر ومسكته وبهدلته وحرقت كتبه ويعني هددته بالقتل، لحد ما الراجل قال خلاص ما بتدورش الدنيا حوالين الشمس، خلاص عايزينها بتدور حوالين الكنيسة ماشي أي حاجة اللي أنتوا عايزينه، وساكت على كده. وجاليليو لما قال برضه نفس القصة، جاليليو لما اتكلم على كروية الأرض كانت كارثة عندهم. يعني إيه كروية يعني؟ يعني أصحى والأرض بتلف يعني الصبح باب الشعرية بعد كده باب اللوق، يعني تعرفين القصص ديت يعني. فبرضه نفس المشكلة، والكلام ده كان عام على أوروبا كلها. عشان كده يا إخوانا لما بدأت أوروبا تخرج من سلطة البابا كان همها الرئيسي تخرج من إيه؟ من الدين. ما هو اذا كان ده الدين مش عايزينه بقى، طب انا عايز اتعلم، لازم تخرج من سلطه البابا خلاص. فمش عايزين البابا السلطه الدينيه دي خالص. عشان كده لما قامت الثوره الفرنسيه بكل فلاسفتها، ناس بقى ديكارت وفولتير دول اعلنوا الكفر الصريح، قال لك ما فيش حاجه اصلا اسمها رب، وقال كده. وهو انا مش عايز اقول لك ان هو معذور في هذا الكلام، لكن هو اللي شافه ما يبشرش ابدا ان مش ممكن ده ممثل الرب مع كل الظلم. انتوا عارفين محاكم التفتيش؟ محاكم التفتيش اللي هي في اوروبا اتعملت في الاندلس وكانت بتدور على المسلمين واليهود عشان تذبحهم، هي ما ظهرتش عشان المسلمين، ده ظهرت في البدايه عشان العلماء، وبعدين عشان البروتستانت المعترضين على ان البابا يقول سكوك الغفران وكذا وكذا من الامور. ظهرت محاكم التفتيش بيفتش على اي حد بيتعلم عشان تسحله في السجون والمعتقلات. فاول ما بدات بوادر الثوره الفرنسيه تيجي قال لك مش عايزين دين خالص بالمره. وطلع بقى اللي هم فلاسفه الكفر الالحاد الكامل، وقال لك مش هيحصل اي نوع من التقدم العلمي الا اذا خرجنا من الدين. وهم اول ناس طلعوا لا دين، فصل الدين الكامل عن الدولة، ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ولا مش عايزين دين بالمرة. وقعدت تتطور فرنسا في هذا الموضوع لحد ما في سنة 1905 عملت قانون انها تخلي البابوات يتعينوا من قبل الحكومة الفرنسية. خلاص نزعت اي سلطة للبابا عشان يعرفوا يعيشوا، لان البابا كان عنده كل سيطرة على كل شيء، ومنع اي شيء فيه نوع من الفضيلة وفيه نوع من التقدم للقارة كلها على بعضها. طب انا مالي ومال الكلام ده كله؟ احنا مسلمين عندنا الكلام ده؟ احنا شفنا ان في عندنا قهر العلماء والعلم على مدار التاريخ الاسلامي بهذه الصوره؟ ده احنا اول خمس ايات عندنا في القران الكريم دستورنا الرئيسي بتتكلم على قضيه العلم. ده احنا عندنا العلماء كانوا اقرب الناس الى الخلفاء والامراء لمكانتهم العلميه، اكثر الناس تقديرا في قلوب العامه. لما تبقى عالم الناس كلها تفتخر بيك، وابوك يفتخر بيك، والام تفتخر بيك، والناس كلها تتكلم عنك، وينسب الى البلد الخوارزمي من خوارزم، والطبري من طبرستان، والناس كلها تعرف ان البلد دي خرجت عالم. فكان حاجه كبيره قوي عندنا ان يكون في عندنا عالم، والعالم يصل الى درجه كما في الحديث الشريف ان العلماء ورثه الانبياء. فشيء كبير قوي. فاحنا ما حاربناش العلم، لا العلم الشرعي ولا العلم الدنيوي الحياتي، ما حاربنا هذا ولا ذاك. وما شهدنا مثل هذه المحاكم الا في مراحل قليله، وليست مستنده على الشرع بل مستنده على البدع. لما تلاقي حاكم عالم، لما تلاقي حاكم يعني وضع العالم في محاكمة ظالمة، فاعرف ان هذا الرجل هذا مخالف لشرعه ومخالف لدينه اساسا، زي ما حصل مثلا مع احمد بن حنبل او غيره من المراحل المختلفة في التاريخ الاسلامي. لكن الاصل ان عندنا حركة علمية هائلة هائلة. الدنيا ما عرفتش يعني ايه مدرسة. مدرسة عندك مدرسة ابتدائي واعدادي، ما عرفتهاش الا لما ظهرت الامة الاسلامية. تخيل ما كانش حاجة اسمها مدرسة في الدنيا كلها. احنا نزلنا المستشفيات زي ما فكرنا اخونا، المستشفى الاسلامي الاول كان في زمن الوليد بن عبد الملك الخليفه الاموي سنه 90 هجريه. المستشفى الاوروبي الاول بعد المستشفى الاسلامي الاول ب 900 سنه. 900 سنه، يعني احنا شوف من اوائل الاسلام خالص وقضيه العلم دي في دماغنا كبيره قوي قوي قوي، يعني حاجه شيء هائل عندنا. فلماذا يخشى الناس من دولة إسلامية ما دام التعريف بتاعها مختلف تمام الاختلاف عن التعريف الذي يذكرونه لدولتهم الدينية البابوية السلطوية المستبدة؟ ده شيء وده شيء تاني خالص مختلف تمام الاختلاف. فما تقوليش انت عايز دولة إسلامية، انت عايز دولة دينية. لا، مش عايز دولة دينية على تعريفك. اما دولة دينية يعني إسلامية، عايز طبعا دولة إسلامية على القرآن والسنة مستمد. اشوف الحضارة بتاعتنا قد ايه كانت راقية. انا عايزها كده، انا عايزها بهذه الصورة. انت عايز عزة على حتة قد كده، انا بقول لك ان الدولة الاسلامية في زمان عزتها كانت تحكم من الصين الى اوروبا، من الصين الى الاندلس، دولة واحدة، الدولة الاموية العباسية نفس القصة، الدولة الخلافة العثمانية قد كده ما شاء الله حجم من اكبر الدول في تاريخ الدنيا كلها. هذه دولة إسلامية. ليه؟ ودولة إسلامية فيها كل المؤسسات. فلماذا يعني تتهمني هذا الاتهام ويعني تتاجر به وسط العامة البسطاء اللي مش عارفين يعني إيه دولة دينية ودولة إسلامية؟ ده المثال الأول البشع للدولة الدينية الذي يذكرونه في كتبهم. المثال الثاني خطير للغاية ولعله أخطر من مثال الدولة البابوية. الدولة البابوية تاريخه انتهى، قصة راحت، أما الثاني فلسه موجود وهو الدولة الشيعية. ولازم تسمعوا الكلام ده دلوقتي عشان برضو الناس بيقولوا ملفات وما نفتحش الملفات دلوقتي وخلي عدو واحد واليهود ويقعدوا القصص دي كلها. ما أنا لازم أفتح هذا الملف دلوقتي لأن أنت دلوقتي بتتخوف بيه، فأعرف هو إيه وأنت شبهه ولا مش شبهه. بعيد بقى عن كل تفصيلات الموضوع، الدولة الشيعية الحالية اللي موجودة في إيران أو موجودة في حزب الله أو في التاريخ الماضي للدول الشيعية التي حكمت العالم الإسلامي على مدار العقود، الدولة الصفوية، الدولة البويهية، دولة البويهية، الدولة السمانية، الدولة الحمدانية، أي دولة، دولة طبعا الإسماعيلية، كارثة من الكوارث الضخمة اللي هي الفاطمية، هي مسمى بالفاطمية ظلما وزورا، هي دولة إسماعيلية فظيعة عبيدية، والقرامطة، كل دولت إيه دولت؟ يرون إيه؟ إيه دي مشكلة الخطيرة اللي عندهم؟ مشكلة من أهم المشاكل التي عند هؤلاء، قضية عصمة الإمام. الإمام معصوم، يعني الإمام زي البابا، الإمام معصوم، يعني يقول الإمام ما فيش دستور ولا في قانون ولا في قرآن ولا في سنة. خلي بالك عشان تبقى فاهم، بس مش موضوع التقريب والحاجات دي، تبقى فاهم حدوده قد ايه. احنا ممكن نتعايش، بس ما تقوليش ان الشيعة مذهب زي المذهب الحنبلي ولا الحنفي. لا، الشيعة انحراف عن الطريق بوضوح شديد يا اخواننا، وراجع التاريخ وراجع العقائد. من اهم الانحرافات اللي عندهم الخطيرة حكاية عصمة الإمام ديت، ودي كارثة. لو حكم إمام في ظن الناس في دينهم أنه معصوم، خلاص ياخد البلد في الحتة اللي هو عايزها، يوجه البلد يمين، يوجه البلد شمال، يعلي الاقتصاد، يوطيه، يعمل حرب، ما يعملش، هو حر لأنه ناطق باسم الرب، لأنه معصوم. يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: يبلغ عندنا الإمام درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل اطلاقا. كده ده الكلام ده مش واحد بيحكي عنه سمعه في حديث مثلا غلطة لسان، ده في كتابه مكتوب بايديه، وده موجود في كتبهم. والائمة اللي هم اللي حكموا الشيعة في ال 11 امام الاولانيين، طبعا مسموا الاثنى عشرية، 11 امام الاولانيين في اعراف كلهم معصومون، وال 12 بتاعهم ده دخل السرداب ومستنيين ربنا يسهل، ومن ساعتها داخل بقى من القرن الثالث الهجري وهم مستنيين يطلع. طب هيعمل ايه الخميني عشان يحل؟ ما طلعش لحد دلوقتي، هم قاعدين مستنيين، عدى 1000 سنه وما طلعش. طب فجاب استدعى من التاريخ موضوع ولايه الفقيه، يعني الفقيه الاكبر في الدوله ممكن يكون مقام الامام، فخلاص انتقلت العصمة له، وبالتالي كل الصلاحيات في الدولة تتركز في يد الخميني أو الفقيه الأكبر اللي يجي بعديه. ونزل هذه النظرية، هو مش هو اللي عاملها، واستدعاها من التاريخ الشيعي، ونزل هذه النظرية، وخلاص بقى بتحكم إيران بولاية الفقيه، لأن ما كانش عندهم دولة لحد ما يظهر الإمام، ومش راضي يظهر، فعمل الحكاية دي، وبالتالي كون الدولة على هذا الفكر، وهذا فكر في منتهى الخطورة، لأن مفيش حاجة اسمها شورى مع هذا الفكر، ولا في مجلس شعب، ولا في برلمان، ولا في ناس منتخبة، ولا أي حاجة. أمال إيه اللي إحنا بنشوفه دلوقتي في إيران من انتخابات، وفريق المحافظين وفريق الإصلاحيين وحرب الشعواء بين الطرفين؟ الاتنين ولاده، الاتنين ولاد الراجل السلطة الدينية اللي قاعدة فوق زي علاء ومبارك، خدوا اللي انتوا عايزينه، ديمقراطية يعني براحتك، نقي اللي انت عايز. نفس القصة بالظبط، عايز تاخد اصلاحي خده، عايز تاخد محافظ خده، والاتنين تابعوا. فالناس تقعد تتخانق مع بعض، متخلفين والله، يعني تتخانق مع بعض في ناخد ده ولا ده، وفي الاخر اللي بيحكم لا ده ولا ده، اللي بيحكم اللي فوقيهم، سواء كان خميني او خامنئي دلوقتي. الخميني الدستور اللي عمله، في داخل هذا الدستور انه الوحيد الذي له صلاحية إعلان الحرب أو إنهاء الحرب، الوحيد الذي يعين قيادات الجيش الكبرى وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، الوحيد الذي يقر أن يترشح هذا أو لا يترشح للرئاسة. فضل يا عم، ده احنا كنا في بركة بقى، نحمة، ده أيام حسني مبارك، دي نعمة والله بالمقارنة باللي هو بيعمله ده. فده اللي بيقول لك انت عايزها كده، انا مش عايزها كده، ده انا عايز الشعب، انا عايز 85 مليون مرشح للرئاسه. ايه المشكله؟ اي حد يطلع مؤهل بالحاجات اللي الدستور فتحها للناس كلها، ماشي يخش الرئاسه. هناك هو محددها في امضته هو، يعني لو مش عاجبه البني ادم ده كده على بعضه بلاشه، فاصلاحي ولا محافظ هو على هواه. والإصلاح ده مش عاجبني مش هيخش أصلا الانتخابات. ثم والأخطر من كل ذلك أن هذا الرجل الذي مضى هو على الموافقة أنه يترشح للرئاسة واجتمع الشعب الغلبان كله عشان يختاروا وبعدين خالف رأي الإمام يقال بمنتهى البساطة. الشعب كله اختاره والكلمة الأخيرة بعد ما حكم واختير للإمام اللي فوق البابا وخلاص على كده. وحدث ما بقول لكمش على الدستور وهمي، لا في سنة 80 عين عملوا انتخابات في إيران بعد الثورة بسنة وخدوا أبو الحسن بني صدر، خدوه اللي هو بقى رئيس الدولة، ورئيس الدولة بعد ما حكم الله ده كل حاجة في إيد الإمام ما عملش حاجة، واخد 75% من أصوات الشعب والباقي متفتت الأصوات بينهم وهو لوحده 75%، فراجل مطلوب من الشعب. لكن كما قال عن نفسي أعطوني سلاحا بلا نصل، أنا منظر بس ما بعرفش أحكم. فنزل للشارع وقال للناس في سنة 81 هذا الكلام وقال لهم ان انا مش عارف احكمكم والحكم كله في الاخر عند الخميني، فالاختيار اللي انتوا عملتوه ده فنحل هذا الموضوع، نحل هذا الموضوع. الخميني قال له كده طب نحل هذا الموضوع، قام سحب منه الرئاسه. الراجل عرف ان هو هيتذبح قام هربان على فرنسا وطلب لجوء سياسي، قدر او الرئيس الاول في تاريخ ايران. يبقى كل شيء متركز في ايدين المعصوم عندهم، واحنا عندنا في القران في ديننا ايه؟ ما فيش معصوم إلا الأنبياء والمرسلين فقط وانتهت القضية. كل إنسان يؤخذ من كلامي ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. حاكم بقى كبير حاكم صغير عالم جليل عالم صغير كله يؤخذ من كلامي ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. حتى أبو بكر له بعض الفتاوى اللي عرضوا فيها الصحابة وصححها له الرسول صلى الله عليه وسلم. كل إنسان له غلطاته، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم شيء طبيعي، والذي أتى من بعدهم طبيعي برضه أنه يقع في أخطاء ما دام بشرا. خلاص انتهت القضية على كده، دي قضية مقطوع بها. فما فيش حاجة عندنا اسمها دولة دينية من هذا المفهوم. ويخوفك ويقول لك انت عايزة خمينية، ولما نزل القرضاوي يخطف من التعليق قال لك خمينية. خمينية ايه يا عم انت فاهم حاجة؟ انا ابعد ان ده احنا اكتر الناس عداء لهذا الفكر في اعظم صورها هي الدولة الاسلامية. عشان كده كلمة الاخوان اللي بيقولوها نريد دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية يقصدوا بالمدنية كده، بينما ياتي ملبس من الملبسين ومدلس من المدلسين يقول لك ان عايزين دولة مدنية يقصد علمانية مش دولة مؤسسات على القرآن والسنة، لا يعني علمانية في تعريفات بعض الناس يعني ما فيهاش دين اصلا. فكلمة المدنية عنده اعرف مين بيتكلم، لو بيتكلم واحد علماني فهو ما يقصدش دولة فيها قرآن والسنة وكل حاجة ومؤسسات والجمال الجمال اللي احنا قلناه ده، لا ما يقصدش هذا الكلام، انما يقصد دولة لا دين لها. وكلمة الدولة الدينية بيخوفك فيها عشان هو عايز دولة لا دينية، لا دينية ما فيهاش دين اصلا، لا قرآن ولا سنة ولا مسلمين ولا نصارى ولا غيره، كله كده على بعضه زي ما تيجي. فده مخالف لعقيدتنا. فيا اخواني لابد انك تقف مع من يعرف لك الامور وترد الامور الى مصطلحاتها الرئيسيه، عندها ستفهم ان ما تريده انت لا خلاف عليه ولا جدال عليه. تبقى قضايا مهمه للغايه ان شاء الله في الدرس القادم. القضيه الاولى خطيره جدا، احنا عايزين دوله اسلاميه، هنعمل دوله اسلاميه 100% من بكره لو ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا وخدنا الحكم، بكره كل الشريعه تتحقق. طيب الناس تستحمل تطبيق الشريعه كله مره واحده ولا ما تستحملش؟ حالتها الايمانيه تستحمل ولا ما تستحملش؟ دي قضايا شاغله ناس كتير. طيب الغرب هيعمل معانا ايه لما اجي اقول دوله اسلاميه؟ طب ما الدنيا كلها هتيجي عليا، امريكا والاتحاد الاوروبي والكيان الصهيوني ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب احنا نعمل ايه؟ طب نقول حاجه ثانيه ولا ما نقولش حاجه ثانيه؟ دي قضيه محتاجين نتكلم فيها. طب الناس، واحد لسه بيسالني قبل الدرس، طب الناس اللي بتشتغل في الحرام هتشتغل في ايه بعد كده؟ تخيل انت مشغول قوي الله يعينهم بالناس اللي بيشتغلوا في الحرام، ربنا يتوب عليهم، ده هم دول اكتر ناس هيستفيدوا من الدوله الاسلاميه. لان اولا ربنا هيبارك في الدنيا وهيلاقي له مصدر، وفي نفس الوقت ربنا هيتوب عليه بقى ويعيش حياه يعني تكون تشرفه يوم القيامه. المعاهدات كامب ديفيد هنعمل فيها ايه؟ قصه كامب ديفيد دي قصه محتاجه دراسه. واخطر من كل ذلك وما يتردد في منتديات كثيره جدا وفي كل الندوات، النصارى، ملف النصارى تحكم بالشريعه الاسلاميه. طب والنصارى يروحوا فين؟ يعني هتحكمهم ازاي بالشريعه الاسلاميه؟ وضعهم ايه؟ هل ممكن يتعرضون للظلم في مثل هذا الكيان الاسلامي في حكم القران والسنه؟ هذه كلها قضايا في غايه الحساسيه. انا اتوقع ان الاسئله اللي قلناها كلها باستثناء السؤال الاخير نجاوب عليها ان شاء الله في الدرس اللي جاي، والسؤال الاخير ده هيحتاج درس لوحده هنتكلم عليه بتفصيلاته. ويعني كلمه اخيره للشعب المصري، احترس الان تحديدا من الفتنه. خلي بالك احنا نجرا الى صراع طائفي، واحنا مش عايزينه. بالعكس احنا في الحكم الشريعه الاسلاميه يجد النصارى افضل صوره من صور العدل والتعامل، بس دفع عجله الفتنه هذه مقصود منها شيء خطير جدا قبل ما تصوت في صندوق الانتخابات، وقبل ما تختار رئيس جمهوريه او كادي عم الاسلام لو قام هيحصل ايه اكتر من كده كمان بقى، تخيل. فيخوفك من الاسلام عشان الفتن اللي شغاله دلوقتي ديت وقطع الطرق زي ما انتم شايفين والحوادث دي كلها، يقول لك الله امال لو جم اسلاميين هيحصل ايه بقى؟ ده الدنيا هتولع كده. فتأجيج مثل هذه الامور محتاج حكمه شديده للغايه في التعامل معها، فلا تنجروا الى صراعات قد تودي بفتره زاهيه ننتظرها. اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.